أحييكم مستمعي بكل خير، صلاتي إلى الله تعالى أن يعرفنا إلى الخير الأسمى الموجود في شخصه، والذي نقدر أن نتمتع به عندما نحفظ وصيه. لنا فرصة الآن للاطلاع معا على خطة الله الخير لنا، والمبينة لأجلنا في رسالة بطرس الأولى، وهي جزء من كلمة الله الموحى بها. ما زالت تأملاتنا في بدايتها عبر هذه الرسالة التي وجهها بطرس إلى المؤمنين الموجودين في الشتات. رأينا في الحلقة الماضية أن لدينا رجاء حيا يستند على حقيقة قيامة المسيح من الأموات، على دم المسيح، فالجسد بدون دم هو جسد ميت. لكن إذا كان الجسد حيا فلا بد من وجود دم يسري فيه، ونحن لدينا رجاء اليوم بسبب دم المسيح المسفوك من أجلنا. فقد مات المسيح لكي نحيا أنا وأنت صديقي المستمع، لأنه دفع أجرة خطايانا. لقد وصف لنا الرسول بطرس ما فعله الله لنا في الماضي، ثم انتقل للحديث عن المستقبل، عن ميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، محفوظ في السماوات لأجلكم. كما رأينا بأننا محروسون بقوة الله بالإيمان، فنحن لا نستطيع أن نعيش الحياة المسيحية من تلقاء نفسنا، والطريقة الوحيدة التي يمكننا بواسطتها أن نعيش الحياة المسيحية هي بقوة الروح القدس، وأن يحفظنا الله إلى أن نقف في محضره في السماء في يوم ما. تأملنا أيضا في الآية الرئيسية في هذه الرسالة، وهي السادسة من الفصل الأول، الذي به تبتهجون مع أنكم الآن إن كان يجب تحزنون يسيرا بتجارب متنوعة. وقد قدم لنا الرسول بطرس أسبابا موجبة لاحتمال التجارب هنا على هذه الأرض، والتي لن تطول كثيرا بالمقارنة مع الحياة الأبدية. والله يستخدم التجارب والمحن لكي ينمينا ويعمق إيماننا، وينبغي علينا أن نتذكر دوما أن تجاربنا مؤقتة. نواصل اليوم التأمل في فقرة جديدة من الفصل الأول من بطرس الأولى. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية السابعة وحتى الثانية عشرة.
لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح، الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به، فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء، الذين تنبؤوا عن النعمة التي لأجلكم، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالألام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها، الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن، بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء، التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها.
يقول الرسول بطرس في العدد السابع من هذا الفصل الأول: لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني، مع أنه يمتحن بالنار، توجد للمدح والكرامة والمجد عند استعلان يسوع المسيح. يستخدم بطرس هنا كلمة رائعة، ألا وهي كلمة ثمين أو أثمن، للحديث عن التجارب التي تمتحن الإيمان، وهو يستخدم هذه الكلمة سبع مرات كما سنرى لاحقا. لكي تكون تزكية إيمانكم وهي أثمن من الذهب الفاني. بعد استخراج الذهب من المناجم يتم وضعه في فرن حام من أجل تنقيته، فحينما ينصهر الذهب يتم تنقيته من الشوائب ليخرج ذهبا خالصا. وسوف يطبق الرسول بطرس هذا على معاناة ربنا يسوع المسيح، فهو يقول بأننا افتدينا لا بذهب أو فضة بل بشيء أثمن بكثير، ألا وهو دم المسيح. وحينما يختبرنا الله اليوم فكأنه يضعنا في فرن، وهو لا يفعل هذا لتدميرنا أو لإيذائنا، بل لأنه يريد أن يستخلص الذهب النقي الخالص منا، وهذه هي الطريقة الوحيدة للحصول على ذلك منا. وهذا هو صديقي المستمع الشيء الذي يعمل على تطوير الشخصية المسيحية، ففي وقت التجارب يتم التخلص من الشوائب لكي يظهر الذهب الحقيقي الخالص. هذه هي طريقة الله، وهذه هي مدرسة الله. وللأسف الشديد فإننا لا نسمع هذا التعليم كثيرا في أيامنا هذه، وعوضا عن ذلك فإننا نسمع عن الاكتفاء بأنفسنا. لكن ينبغي علينا يا أخي أن ندرك ضعفنا وقصورنا، أن ندرك محدوديتنا، فنحن نأتي إلى الله كخطاة، وهو يخلصنا بنعمته بواسطة دم يسوع المسيح. ثم يريد المسيح أن يعيش حياته من خلالنا، وهو يحاول أن يعلمنا ذلك من خلال التجارب. إنه يجذبنا إليه، ويجدر بنا عزيزي المستمع أن نعلم أنه لا يوجد طريق مختصر إلى النضج، فجميع الأساليب الحديثة تؤدي إلى طريق مغلق. أما الشيء الوحيد الذي يساعدنا على النضج في حياتنا فهو تجارب إيماننا التي يسمح بها الله في حياتنا. يقول بطرس: عند استعلان يسوع المسيح، أي عند استعلان الرب، سوف نشكر الله على تجاربنا، وربما نتمنى لو أننا تعرضنا للمزيد منها، لأننا حينما نصبح في محضره فسوف نرى قيمتها. فكر صديقي، فكر في التجارب التي تعرض لها الرسل. فحينما كتب سمعان بطرس هذه الرسالة كان يعلم يقينا أن الموت بانتظاره، لكنه يقول إن التجارب ستخرج الذهب النقي حينما نمثل في محضر المسيح. وهذا هو الشيء الذي ينبغي علينا أن نتطلع إليه دوما. وهنا تحضرني كلمات أيوب في القديم الذي قال: لأنه يعرف طريقي، إذا جربني أخرج كالذهب. والآن سوف يقول الرسول بطرس شيئا ثمينا آخر بالفعل، عدد 8: الذي وإن لم تروه تحبونه، ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. هذه الآية تعني الكثير بالنسبة لنا، وينبغي علينا أن نتذكر أن الرسول بطرس رأى الرب يسوع المسيح شخصيا، وأنه كان يتنقل معه لمدة 3 سنوات. وقد أخفق بطرس أيما إخفاق في تلك الفترة، ثم في صباح أحد الأيام وعلى شاطئ بحر الجليل قام الرب بإعداد طعام الإفطار للرجال الذين كانوا يصطادون طوال الليل. وربما كان الرب بانتظار بطرس، وربما يخيل إلينا أنه كان سيقول لبطرس آنذاك: بطرس، أنا لا أثق بك، لماذا أنكرتني؟ سوف أستغني عن خدماتك لأني لا أستطيع أن أستخدمك مجددا. لكن الرب يسوع يا صديقي لم يقل مثل هذا الكلام، بل قال: يا سمعان بن يونة، أتحبني؟ لقد كان هذا هو سؤال يسوع لبطرس: هل تحبني؟ وما كان من بطرس الذي كان معتدا بنفسه إلا أن بكى قائلا: يا رب، أنت تعلم كل شيء، أنت تعلم أني أحبك. وعندها قال له يسوع: ارعى غنمي. كان بطرس هو أول من وعظ بأول عظة في يوم 50، وها هو بطرس يقول لي ولك يا صديقي: الذي وإن لم تروه تحبونه. والروح القدس هو الوحيد القادر على جعل المسيح حقيقيا بالنسبة لي ولك. وهذا هو صديقي المستمع سر الحياة المسيحية، فحينما تحبه يصبح كل شيء في المكان الصحيح، أما إذا لم تحبه فما من شيء يمكنه مساعدتنا، كما أنه لن يعهد إلينا برعاية غنمه. ذلك وإن كنتم لا ترونه الآن لكن تؤمنون به فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. هل تحب المسيح حقا صديقي المستمع؟ إن المسيح رائع للغاية، وقد كان سمعان بطرس يحبه كثيرا، كما أن الرسول بولس أحبه، وجميع من خدموه بإخلاص أحبوه أيضا، كما أنني آمل في أن تحبه أنت أيضا وأنت أيضا مستمعتي. فإن أحببته فسوف تتخلص من الكثير من المشاكل والمتاعب، كما أن هذا يساعد في تعميق العلاقة بين المتزوجين. كذلك فإن محبة المسيح ستعينك في الكنيسة وتقربك من جميع الناس. يقول: فتبتهجون بفرح لا ينطق به ومجيد. محبة المسيح تجلب الفرح إلى القلب. فهل أنت مسيحي مبتهج صديق المستمع؟ يجب أن نكون كذلك، فأنت ابن الملك، وهنالك ميراث في انتظارك يوما ما. ما أروع أن نكون من أولاد الله. على 9، نائلين غاية إيمانكم خلاص النفوس. كان الخلاص موضوع نبوة في العهد القديم، فقد كان الأنبياء والرسل شهودا على حقيقة ذلك. وكم كان ذلك مشجعا لليهود في الشتات الذين كانوا يعانون من أجل إيمانهم. 10، الخلاص الذي فتش وبحث عنه أنبياء الذين تنبأوا عن النعمة التي لأجلكم. لقد تنبأ جميع الأنبياء عن هذا الخلاص. 11، باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم، إذ سبق فشهد بالآلام التي للمسيح والأمجاد التي بعدها. لقد تحدث الأنبياء عن الآلام التي للمسيح وعن نعمة الله، ونجد هذا واضحا في إشعياء 53 وفي المزمور 22 وفي العديد من الأسفار الأخرى. فعلى سبيل المثال نجد حديثا عن الأمجاد التي بعدها في إشعياء 11 وفي المزمور 45. فقد تحدث جميع الأنبياء عن معاناة المسيح وعن السيادة والمجد اللذين سيكونان حينما يأتي المسيح ثانية ليملك. باحثين أي وقت أو ما الوقت الذي كان يدل عليه روح المسيح الذي فيهم. يشير هذا إلى أن أنبياء العهد القديم كتبوا بروح المسيح، وتعد هذه العبارة إحدى أهم العبارات المذكورة في الكتاب المقدس، والتي تعلن أن العهد القديم موحى به من الله. فقد كتب هؤلاء بروح المسيح. لقد كتب الأنبياء أشياء لم يكونوا هم أنفسهم يفهمونها، فقد اجتهدوا لمعرفة الزمان والأحوال التي كان يشير إليها روح المسيح الذي كان عاملا فيهم عندما شهد لهم مسبقا بما ينتظر المسيح من ألام وبما يأتي بعدها من أمجاد. وهنالك مواضع كثيرة في العهد القديم تتحدث عن سيادة المسيح وملكه. وبما أن النعمة والمجد يقترنان معا، فقد كان من العسير على الأنبياء أن يفهموا ذلك. فعلى سبيل المثال كتب إشعياء في الفصل 53 عن آلام المسيح، كما أنه كتب في الفصل 11 عن مجيء المسيح بقوة ومجد للملك. وقد كان هذا التناقض الظاهري محيرا للأنبياء، وقد كانوا يحاولون فهم كيف يمكن لكلا الأمرين أن يكونا صحيحين. وحينما كان هؤلاء الأنبياء ينظرون عبر ردهة الزمن، كانوا يرون هذين الحدثين كقمتي جبلين عظيمين، لكنهما لم يتمكنا من رؤية وادي الزمن الذي يفصل بينهما. وأنا وأنت صديقي المستمع نعيش في الفترة الفاصلة بين آلام المسيح وهو أمر حدث في الماضي، وبين مجد المسيح الذي سيتحقق في المستقبل. وربما يساعدك على فهم النبوات عن آلام المسيح وسيادته أن تتخيل أن كل حدث منهما هو قمة جبل. فإذا نظرنا إلى هذين الجبلين من بعيد، فقد يخيل إلينا أنهما متلاصقان، لكنهما في حقيقة الأمر جبلان منفصلان، وربما يبعد الواحد عن الآخر عشرات الأميال ويفصل بينهما واد كبير جدا. وعلى نحو مشابه كان الأنبياء ينظرون إلى المستقبل فيرون معاناة المسيح ومجد المسيح وكأنهما جبلان متلاصقان، أي أنهما حدثان سيقعان في الوقت نفسه. ولابد أن البعض كان يعتبر هذا تناقضا صارخا في الأسفار المقدسة، فإما أن يأتي المسيح ويتألم وإما أن يأتي ليملك، لكننا نعرف الآن أن كلا الأمرين صحيح، وقد قطعنا الآن نحو 2000 عام في الوادي الذي يفصل بين هذين الجبلين. عدد 12: الذين أعلن لهم أنهم ليس لأنفسهم بل لنا كانوا يخدمون بهذه الأمور التي أخبرتم بها أنتم الآن بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. الآن يقول الرسل: نحن نبشر بالشيء نفسه الذي كان يبشر به الأنبياء. والاختلاف الوحيد بيننا هو أن الأنبياء لم يكونوا يميزون بين آلام المسيح ومجده، في حين كان الرسل قادرين على تمييز الفرق. ويقول: التي تشتهي الملائكة أن تطلع عليها. ربما كانت الملائكة تقف هناك في السماء وتنظر إلينا وتتعجب لماذا لا ننشغل في توصيل الرسالة الرائعة كما ينبغي في يومنا هذا، فهم يرغبون في القيام بذلك بأنفسهم. إنهم تواقون لأن يأتوا إلى الأرض ويقوموا بتبليغ الرسالة إلى العالم أجمع. وربما تذكر صديقي المستمع أن الملاك جبرائيل جاء وأبلغ الرسالة إلى مريم العذراء ثم إلى خطيبها يوسف بأن يسوع سيولد قريبا، كما أنه جاء لكي يخبر زكريا بأنه سيرزق بابن يدعى يوحنا يمهد الطريق أمام المسيح. وأنا واثق من أن جبرائيل يود أن يأتي إلى الخدام الآن ويحثهم على إعطاء المزيد وتقديم المزيد من الخدمة وتوصيل رسالة الخلاص إلى الناس، لكن الله لا يسمح له بذلك، وكأنه يقول: لا يا جبرائيل، فأنا أريد أن أستخدم هذه الأواني الضعيفة. فالله يستخدم البشر الضعفاء لتوصيل كلمته، لأننا لا نعيش في زمن قيام الملائكة بالخدمة، فنحن نعيش في زمن خدمة الروح القدس، وبصفتنا أولادا لله فنحن مسكونين بالروح القدس. يقول بولس في رسالة رومية: ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له. وبالتالي إذا كنت صديقي المستمع للمسيح فلا بد أن تكون مسكونا بروح الله. هل تعتقد أخي الكريم أن الملاك يستطيع أن يفعل شيئا لك لا يستطيع روح الله أن يفعله؟ لا، فنحن كما قلت نعيش في زمن خدمة الروح القدس، زمن النعمة، حيث يأخذ الروح ممن المسيح ويعلنه لنا. المهم أن نكون مستعدين كل الاستعداد لتوصيل رسالة المسيح بكل أمانة. وتذكر أخي الكريم أن مجرد احتمالك للآلام والصعاب تزكية لإيمانك ما هو إلا شهادة حية وتوصيل لرسالة المسيح الحية بأنه حي ويخلص اليوم. وهكذا فإن السؤال الذي أوجهه إلى نفسي أولا وإليك ثانيا يا عزيزي هو: هل نحن مستعدون اليوم لنشهد للمسيح بأمانة في كل ناحية من حياتنا وفي كل وقت ومكان؟ أرجو ذلك.